من إلي مسيح ورولا حداد، صباح الخير. حلقة جديدة من استجواب مباشرة عبر الموجات 102.357 لبنان الحر. لا شيء يبدو ضبابيا أكثر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية سوى مسار تشكيل الحكومة اللبنانية، وفي حين يتطلع العالم واللبنانيون إلى لون الدخان الذي سيصدر عن الانتخابات الأمريكية، ما إذا سيكون أزرق أم أحمر؟ يأس اللبنانيون من ترقب أي حكومة جديدة في ظل الصراع القديم إياه بين القوى السياسية نفسها على الحصص والحقائب، وكأن شيئا لم يكن في لبنان. هكذا يتأكد الجميع أن المبادرة الفرنسية سقطت لأكثر من سبب لا مجال لتعدادها، تماما كما أن فوز المرشح جو بايدن قد يعمق من أزمات الرئيس سعد الحريري، على اعتبار أن أطراف 8 أذار قد تعتبر أن الحريري لم يعد حاجة للبنان، ما يسهل الضغط عليه إما لتقديم كل التنازلات وإما للاعتذار لتسمية رئيس جديد للحكومة. فهل يفعلها الحريري؟ ولماذا عجز عن تشكيل حكومة المهمة؟ لماذا أصر الحريري على تسمية الوزراء المسيحيين أو المشاركة في تسميتهم، في حين امتنع عن فعل الأمر نفسه مع الوزراء الشيعة والدروز؟ وهل صحيح كما تتهمه أوساط التيار الوطني الحر بأنه يحاول إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل 2005، أيام مصادرة الحقوق المسيحية؟ وبالحديث عما قبل 2005، ماذا عن دخول رئيس النظام السوري بشار الأسد على خط الأزمة المالية في لبنان من باب الاتهامات التي رماها ومن باب مطالبته بالمليارات السورية في المصارف اللبنانية؟ ومن خارج السياق الداخلي أو ربما من قلبه، صدرت بالأمس العقوبات الأمريكية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والمفارقة أنها أتت بموجب قانون ماغنيتسكي وبسبب تورط باسيل بالفساد. كيف ستنتهي الانتخابات الأمريكية؟ وهل سنشهد فصولاً منها أمام المحاكم وصولاً إلى المحكمة العليا كما يهدد الرئيس ترامب؟ وكيف ستنتهي مسرحية تشكيل الحكومة اللبنانية بعد كل التطورات؟ أم ربما يجب أن نسأل، هل ستنتهي هذه المسرحية؟ يسرني في حلقة اليوم من استجواب أن أستضيف النائب السابق مصطفى علوش على أن نكون في اتصال مع سفير لبنان السابق في واشنطن أنطوان شديد. اسمحوا لي بهاللحظة رحب بالدكتور مصطفى علوش يلي صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير دكتور علوش.
صباح النور عليك وللمستمعين.
اشتقنا لك، أهلا وسهلا فيك. دكتور علوش، أي قراءة لما حصل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ هل ستنتهي فصولة قريبا تطلع النتائج رسميا، أم كما ترى حضرتك القصة مطولة رايحين محاكم مثل ما عم بيهدد الرئيس ترامب؟
يعني بالبداية بغض النظر عن رأي الأمريكيين بالموضوع، لكن كل استطلاعات الرأي كانت بتقول قبل يعني كارثة كورونا على الولايات المتحدة وعلى العالم أنه ترامب على الأرجح لح يجدد ولايته لأسباب تتعلق بالاقتصاد، لكن سقوط هذا الواقع بالإضافة إلى الشخصية غير على الأقل ثابتة أو غير محببة كثير على الأقل لرئيس ترامب، أدت إلى ضعاف التعاطف معه على المستوى النخب الأمريكي. وبالوقت ذاته فشل الاقتصاد مش بسبب ترامب ولكن بسبب الجائحة، أدى إلى المزيد من التباعد معه. مع هذا كله أنا يعني لاحظت أنه طبعا بيقولوا أنه أول مرة بتاريخ الولايات المتحدة بيكون في 4 ملايين صوت فرق، لكن بالنهاية قدر جاب حوالي 70 مليون صوت.
صحيح.
فهذا بيأكد أنه واقع المجتمع الأمريكي هو منقسم.
بس الأهم، هل القصة رايحة محاكم؟ يعني القصة مطولة ورايحة محاكم؟
هلا تاريخيا رؤساء اللي بيكونوا حريصين على الوحدة بالبلد اللي هي الأهم كانوا بيروحوا بيعترفوا بنتائج الانتخابات وما بيفوتوا بدفع إلى شلل المؤسسات، يعني عقلاتهم الديمقراطية مختلفة عن عائلاتنا القبلية المفروض. لكن الخوف هو أنه حقيقة تدخل الولايات المتحدة بنوع من اللا استقرار وبتؤدي إلى بعض الشغب داخل الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أنه كثير من المؤيدين لترامب هن على شكلة القبائل اللي منشوفهم مثلا
للأسف. على كل حال طرحت هذا السؤال لأنه حضرتك بتعرف هناك انعكاسات لمسار هذه الانتخابات على وضعنا في لبنان، في حال إعلان فوز جو بايدن أو حتى في حال تمكن بطريقة ما دونالد ترامب أنه يبقى بالبيت الأبيض، هل ترى أن هناك انعكاسات أي تأثير؟ للأسف يعني واقعنا اللبناني كتار رابطينه بكل أسف بالانتخابات الأمريكية.
لا ما بهم أنا هالمسألة، يعني اللي رابط نفسه بالانتخابات الأمريكية هو إيران. وإيران تعتبر أنه أي نفس ممكن تقدر تاخده
صحيح.
تأجل سقوط النظام، وأنا بأكد أنه سقوط النظام وهذا النوع من الأنظمة هو حيل إلى السقوط، لكن التوقيت قد يختلف بهالموضوع هذا. لكن خلينا نرجع لبنان، كانت تمر عليه الانتخابات الأمريكية بدون أي تأثير لو كان مش مرتبط بالواقع الإيراني من خلال حزب الله.
صحيح. ما أنا هون دكتور علوش يعني بيرتاح أكثر حزب الله إذا صار في رجعة للاتفاق النووي، يعني إفراج عن أموال لإيران وبالتالي العقوبات بتبطل تأثر عليها، قدر ترجع تمول إيران حزب الله، يعني القصة هالقد مرتبطة.
نعم أنا عم بحكي ربط لبنان بإيران هو اللي بيؤدي إلى تأثير العقوبات الأمريكية أو الواقع الأمريكي عليه، مش صحيح. لبنان بحد ذاته، ولكن لبنان كمستعمرة إيرانية بالتأكيد بيتأثر. فخليني أكد أنه وجود حزب الله كمؤسسة عسكرية مرتبطة بإيران هو اللي وضع لبنان على خط الزلزال، متعلق أيضاً بالانتخابات الأمريكية وليس العكس.
وليس العكس يعني، بس بكل الأحوال يعني مثل ما بين منتأثر بأي نتيجة حتى إذا طولت.
خليني أقول لحد هلأ افتراض أنه جو بايدن رح يكون ألطف على إيران بالمقارنة مع دونالد ترامب، مش أكيد لحد هلأ.
طيب.
خلينا نقول أنه علينا أن ننتظر، لكن الفترة اللي حتى تبني الولايات المتحدة الأمريكية سياسة الخارجية هي قد تكون بضعة أشهر. فبهالبضعة أشهر قبل كل شيء ملحت تنزاح العقوبات الأمريكية
صحيح.
بالتأكيد، ومش أكيد أنت اللي حتبدأ المفاوضات من جديد حول الاتفاق النووي بالمباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية. لك قدامنا بضعة أشهر
صحيح،
5 6 لحتى نشوف إذا حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية رح تروح إلى تخفيف العقوبات على إيران أم لا.
دكتور علوش غريب الأمريكيين يعني بعز عجقتهم الانتخابية تفضلنا. امبارح أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات المنتظرة منذ مدة على النائب جبران باسيل، شو تعليقك الأول دكتور، خصوصا أنه العقوبات أتت بناء على قانون ماغنيتسكي يعني بسبب فساد جبران باسيل وليس لارتباطه أو مساندته لحزب الله بناء على قانون هيفكا، ضرب لمن هذه العقوبات وشو تعليقك عليها؟
لكن اسم حزب الله تردد عدة مرات بطرح العقوبات، وهن ربطوا الفساد بدعم حزب الله. يعني أنه من خلال الفساد، فبقانون ماغنيتسكي اللي مرتبط بالفساد اعتبروا أنه دعم حزب الله من خلال الفساد.
بس هو الأول يلي وفق قانون ماغنيتسكي، يعني الوزير فينيانوس والوزير علي حسن خليل مش مباشرة وفق قانون ماغنيتسكي،
لا هن بس ذكر كمان الفساد لكن ما قالوا قانون ماغنيتسكي
صحيح.
يعني اوكي، لهيك خليني اقول انه اذا كان عنده الوزير جبران باسيل رد على هالموضوع هذا فليطرح الامور. اللي رد عليه هو رد ديماغوجي بكل معنى الكلمه،
في مؤتمر صحافي الاحد له قال رح يفند ولا حيرد على كل شيء.
ماشي، يفند بالمحكمه الامريكيه، يروح على المحكمه الامريكيه مشان يواجه هالمسائل هيدي. أما بالخطابات فقد ما بدك في خطابات بالبلد، أما من ناحية الأمور الجنائية المرتبطة بهالموضوع هذا فعلي أن يرفع دعوة على الحكومة الأمريكية بهالخصوص
اليوم الأخبار كشفت أنه العقوبات على باسيل أتت بسبب رفضه الخضوع للائحة شروط كانت نقلت له تكرارا أخرها قبل أسبوع عبر السفيرة الأمريكية، وهو رفض يخضع لها أهم إعلان انفصاله عن حزب الله. هل تؤيدون العقوبات على من لا يخضع للأمريكيين؟
مبدأ الخضوع أو عدم الخضوع لأمريكا مش أنا اللي بقرره ولا بأيده. أنا بالنسبة لي أي شيء يضيق على نفوذ حزب الله ويجعل من التعاون معه على المستوى كمنظمة ضربت واقع لبنان ووضعته في مهب الريح بالنسبة لإيران، بعتبره مفيد للبنان بالنهاية. فإذا كان هالشي جدي، لكن الإشكال الكبير هي أنه الولايات المتحدة الأمريكية ما بتتصرف على أساس هي مصلحة لبنان أو غير مصلحته، هي بتتصرف على رؤياها للسياسة الخارجية. فإذا يعني إذا مرقت القضية وتم تكسير الكثير من الأواني على الطريق هذا، ما نسألني إذا فلان مؤيد أو غير مؤيد.
بس يعني فيني أعطي مثل، سليمان فرنجية هو حليف للحزب، حليف لبشار، ما قربوا صوبه شخصيا، ليه؟
بدي أقول لك أستاذ فنيانوس هو سليمان فرنجية يعني،
بس شفنا زيارة لإله، شفنا يعني ما في تقريب صوبه شخصيا.
ما بعرف بالنهاية، يا ريت أنا بقدر أقرر السياسة الخارجية أو السياسة المرتبطة بالعدالة لدولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية. نحن بنعرف أنه هذه دولة تنتقي الأمور، ومنا دولة منزهة ولا دولة ملائكة، هي عزيز. دولة بتدور وتنتقي أيضا أحدائها وأصحابها بالطريقة اللي هي بتلاقي الناس.
طيب دكتور علوش، حزب الله أدان العقوبات على باسيل، هل تدينون أنتم العقوبات على الصديق السابق للرئيس الحريري وشريكه في التسوية؟ يقال حتى أن الرئيس الحريري في الزيارة الأخيرة له إلى واشنطن حاول التوسط لتفادي هذه العقوبات، هل تدينونها؟
أنا لا أدينها ولا أدعمها، بالنهاية مش أنا القرار عندي. لكن بالنهاية كما مثل ما قلت لك، أي شيء قد يضيق على أنشطة حزب الله المدمرة للبنان أنا بلاقيها مفيدة للبنانيين، وإذا كانت حقيقة هالإجراء بيساعد على هالشيء هيدا وبيشجع آخرين من المتعاونين لدعم حزب الله على مستوى البلد أنه ينسحبوا من الموضوع، هذا برأيي أنه مفيد. أما الإدانة أو عدم الإدانة يعني هذا كلام يبقى كلام بالخطابات لا أكثر ولا أقل.
ما بيحق لك تار دكتور علوش، وبعرفك قد ايه صريح، يقولوا إذا العقوبات بتتعلق بالفساد لماذا هي تستهدف جبران باسيل حصرا؟ يعني طالما هي بخلفية سياسية ليش بس عم تستهدف؟ مش قادرة كمان الطال لو ما هي بخلفية سياسية مسؤولين بتيار المستقبل يمكن بالحزب التقدم الاشتراكي أو غيرهم أو غيرهم حتى؟
خليني أقول لك أنه يعني إذا بدنا نبلش بلائحة الفساد بقلب البلد فبدنا نرجع لعون المسيح، من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر. بصراحة يمكن في أنا بالنسبة لي مئات آلاف المواطنين مشاركين بالفساد، من يستفيد من وظيفة لا يعمل فيها هو فاسد، وهن بنعرف
عظيم أنه أكيد استفادة.
فأنا هيك خليني أقول أنه ما بتظن أنه هدف الولايات المتحدة الأمريكية إصلاح الوضع وإعادة الشفافية على لبنان، بالتأكيد هو مرتبط بالسياسة، هن بيتصرفوا على أساس يفتحوا المنافذ.
يعني من يقول أنها بخلفيات سياسية فيها وجهة نظر؟
لا خليني أقول لك، إذا كان واحد ما مرتكب أي شيء في يحكي بهالطريقة هذه، أما إذا كان مرتكب وانفتح له الملف لأسباب سياسية
هي ما بتلغي،
هي لم يكن مرتكب ما كان انفتح
يعني هي ما بتلغي هي.
طبعا
امبارح وزير الخارجية مايك بومبيو ومساعده حتى ديفيد شينكر أكدوا أن العقوبات رسالة لكل الطبقة السياسية لتغير أدائها لأنه لبنان ما بقى يحمل، وأكدوا أن العقوبات مستمرة. أنتوا كتيار مستقبل بتنقذكم هالكلمات؟ هل رح تتعظوا من الرسالة؟ لأنه علما الاتهامات أشير بتنطبق على كتير أطراف سياسية.
يا سترولا ليش تننقذ؟ نحن مواطنين بالنهاية نتأثر ونحس بالضيقة بالفاقة، ومنحس أيضا بوطأة الفساد علينا مباشرة. نحن علمنا بوضوح أي شخص ينسب نفسه إلى تيار المستقبل وهو فاسد فليذهب إلى الجحيم، ينحبس، يتبهدل، ينعمل عليه عقوبات آخر همنا. بالعكس هذا مفيد لأنه على الأقل منزيح الحبات المهترئة واللي هي منسوبة لنا.
بس في ناس محسوبة عليكم، في ناس محسوبة عليكم وتولوا مناصب ويحكى، أنا ما بدي أجزم، يحكى أنه كمان تحوم شبهات فساد حولهم.
منتمنى مش عملك، نشجع الولايات المتحدة، نشجع القضاء اللبناني على أن يقوم بالتنكيل بهؤلاء وأثبات التهم عليهم.
عظيم. قد ايه العقوبات رح تأثر على المعركة الرئاسية اليوم بعد استهداف باسيل، عدم زيارة هيل وشنكر؟ ده رح تأثر على العهد كله، مع انه برجع بشير السفيرة الأمريكية زارته، واكرر هون عند المردة يعني تم يعني استهدفوا فينيانوس، حيدوا فرنجية وزاروه، حتى عند الرئيس نبيه بري استهدفوا علي حسن خليل، حيدوا الرئيس نبيه بري وزاروه، يعني كيف ضابطة وكيف رح تأثر هالقصص على المعركة الرئاسية؟
كمان أنا بظن أنه في صعوبة أنه أي واحد عنده هالنوع من العقوبات أنه يقدر يصير رئيس جمهورية مثلا، وربما أيضا بتعرضه حتى كوزير ربما تعرضه. لكن يعني دائما نعرف أنه العجائب قد تحصل، بعد في عنا سنتين من هلأ لنهاية العهد، لهيك خليني أقول أنه ما بعرف شو بيصير بس سنتين.
حتى مع الوزير بسير؟
حتى مع الوزير بسير، لأنه إذا كنا عم نفترض أنه جو بايدن رح يكون مختلف عن ترامب، فقد تتغير سلة التصرفات الأمريكية بمواضيع متعددة.
بس هيدي ملفات وبدها ضحض، وهيدي يعني في أدلة وبراهين ووصلت لهون، هيك بتنمحى بلمح البصر أو بتتغير وفق سياسة معينة؟
رولا البشير بمرحلة من المراحل كان المفروض يروح على محكمة العدل الدولية لمسألة بالمسائل المتعلقة بإبادة جماعية. رجع شوي، تغيرت السياسة، انتقلت الأمور إلى مكان آخر. هلأ لما سقط البشير رجع صار هلأ معرض. ما في شك أنه الدول ما بتروح بالقضايا العدل والقضايا هيدي هي أدوات وليست مبادئ.
كيف فهمت أنهم بحيدوا مثلا الرئيس نبيه بري وبحيدوا الوزير فرنجية، بس بنفس الوقت بيستهدفوا وزراء عندهم؟ كيف تقرأ؟
ما بعرف يمكن عم يوجهون رسالة، أو ربما عم يوجهوا رسالة لحلفائهم من خلالهم، وما بعرف شو في تحت الطاولة. بأكد على الكلمة بين الوزير الفرنجية والولايات المتحدة الأمريكية وبين الرئيس نبيه بري والولايات المتحدة الأمريكية، أكيد في شيء. يعني نحن نتصور أنه المواقف العلنية هي اللي بتعلن عن الأمور، لا، أكيد في شيء ماشي تحت الطاولة بدون ما نعرف.
عظيم. أعود للسؤال الأهم، توقيت هذه العقوبات قدي رح يأثر على مسار تشكيل الحكومة، ويمكن يكون ما بعرف يعني استهدفها رغم أن في الأمريكيين يعني عم بيقولوا ما تربطوا بين اثنين. الزميل الأولى نصيف اليوم قال الرئيس الحريري بيرتاح كتير اليوم بسبب هذه العقوبات، يعني قدر ياخد راحته أكتر تشكل الحكومة. هل تراها كذلك أم على العكس، لأنه حزب الله المتضامن مع باسيل رح يتشدد أكتر ويمكن يخوض بالمباشر معركة باسيل، أم يكتفي مثلا بالتشدد بملف الترسيم؟ كيف ترى الموضوع؟
خلينا ننتظر الساعات القادمة. يعني عمليا ملف تشكيل الحكومة عم ينشغل بعده، ربما حتى وقت اللي بيكون فيه صمت وعدم حركة هو نوع من الضغط لتحقيق أي شيء. إذا كان الشيء صحيح المفروض أن تظهر حكومة خلال الساعات القادمة.
الساعات؟
إذا كان هالكلام الساعات،
يعني أنت عم تعطيني معلومة أنه في نفحة إيجابية، في نفحة تفاؤل ممكن؟
لا، عم قلك إذا كان. ولما نحن نفرض بس تدخل إذا على أي ملف في لبنان، فهذا الإذا قد يكون 100% إيجابي و100% سلبي. وأنا بقلك لحد هلأ في 50% احتمالات ان لا تظهر حكومه و 50% ان تظهر حكومه.
هيدي النسبه دائما عم تعطيها يعني. طب فجاه عندنا موجات تفاؤل غرقونا فيها الكل بعد اللقاءات اليومية بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشيل عون، وأحيانا كنا نشوف أكثر من لقاء بالنهار. امبارح آخر بيان للرئاسة بعد اللقاء مع الرئيس الحريري، الأجواء إيجابية. اليوم حسب معلوماتك الأجواء كيف؟ بعدين اختنقنا تفاؤل قبل ما نفهم كله سراب، اليوم تفاؤل أم سراب؟
لكن أنا سمعت بأكثر من مناسبة أنه بالحديث مع الرئيس ميشيل عون أوقات بتلاقي إيجابيات واضحة، لكن يحدث شيء عندما يخرج المتحدث مع الرئيس ميشيل عون يؤدي إلى ضرب كل الإيجابية.
يحدث شيء يعني اتصال مع حدا عم يضغط من من؟
ما تنسي أنه في شياطين كتير عم تنطمت حوله للرئيس ميشيل عون.
لما منسمي هذه الشياطين مين عم يتدخل بالمباشر ليعرقل تشكيل الحكومة؟
أكثر تأثيراً عليه ما بعرف مين هن، يمكن في شياطين كتير أكثر من اللي بنعرفهم، لكن اللي بنعرفهم أصبحت أسماءهم معروفة.
سأطرح السؤال، هل حزب الله يتدخل بالمباشر أم هل جبران باسيل هو يلي كان عم يتدخل تيعرقل ويعلي سقف المطالب، أم إيران كلمة السر عندها بعد ما أفرجت؟ مين عم يتدخل اليوم؟ تنفحة تفاؤل نفحة تشاؤم.
إيران بالمباشر من خلال حزب الله هي المؤثر الأول. لو كان شو ما كانت بلغت قوة جبران باسيل قدرته على تعطيل أي شيء هي مرتبطة بارتباطه بحزب الله. فخليني يكون واضح، وجود حزب الله كقوة عسكرية قادرة على التخريب وقادرة على التعطيل هو اللي مغير الوضع بقلب
كلمة أثر. طب امبارح على أساس الرئيس ماكرون اتصل بالرئيس عون، قلنا بركي في حلحلة ليرجع يتبين أنه الرئيس عون هو من اتصل بماكرون، ليه عم بيضل القصر الجمهوري يضيعنا؟ وهل ترى أنه في نتيجة من هالاتصال أم كمان العقوبات على باسيل جرفت المبادرة الفرنسية نهائيا؟
طبعا ما في عندي أجوبة لأنه هيدي مرتبطة بما سيحدث في المستقبل. أما بالنسبة للتضييع، لا مش القصر الجمهوري اللي عم يضيع اللبنانيين، القصر الجمهوري يبدو أنه ضايع
لأنه بطلنا نعرف مين اتصل بمين وليه.
أنا بتصور أنه يعني ليش طيب اتصل رئيس الجمهورية برئيس ماكرون؟ هل لمساعدته على إنتاج الحكومة أو لإقناعه أنه يتوسط مع الولايات المتحدة الأمريكية لتخفيف العقوبات عن ولي العهد؟ ما بعرف، ما عندي فكرة. لكن بالتأكيد اللي صدر وسمعناه أنه نصائح لرئيس الجمهورية، يعني عمليا ما بتصير إذا رئيس الجمهورية اتصل بماكرون لماكرون يعطي نصائح، ما بعرف ليش.
يعني كمان القصة ضايعة مثل ما حضرتك قلت، في ضياع بمطرح معين. إذا بدي أطرح سؤال بالمباشر، حضرتك تحليلك معلوماتك، هل لازم ننسى تشكيل الحكومة نهائيا؟
بالحقيقة لا، ما لازم ننسى تشكيل الحكومة نهائيا، لازم يدل السعي إلى تشكيل الحكومة، لأن هي باب ضيق وربما مخلع لاحتمال وقت الانهيار. لاحتمال وقف الانهيار
حتى رغم كل يلي عم بيصير من تطورات، يعني هل إيران تنتظر الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ هل يعني على الأقل بالمدى القريب لازم ننساها؟
لازم نقدر نلاقي حكومة تدير هذه المرحلة. أما عكس هالشي هيدا فيعني لا تفاهم مع صندوق النقد الدولي، يعني ما تبقى من احتياطي من العملة الصعبة بمصرف لبنان بده يكون بعالم بخبر كان خلال بضعة أسابيع، يعني عمليا السعي المباشر إلى تفكيك الدولة. وليش عم أقول تفكيك الدولة؟ لأنه عمليا لمن الموظف وبالأخص الموظف الأمني، إن كان بالجيش وإن كان بالدرك أو بالقوى الأمن أو بالأمن العام، لما بده يصير معاش وما بكفيه ليروح ويجي على وظيفته، ما بظن رح يروح على وظيفته.
يعني ممكن وصلنا لجهنم بذاتها. بارح الزميلة هيام القصيفي كتبت بالأخبار أن الحريري أمام خيارين، إما تقديم كل التنازلات إما الاعتذار. برأيك ماذا سيختار سعد الحريري؟ وأي خيار هو الأسهل لإله؟
الخيار الأسهل بين التنازلات وبين الاعتذار هو الاعتذار أكيد.
الاعتذار.
عمليا، لانه الاعتذار بدل حفظ ماء الوجه، واما التنازلات فهو كانه عم يلف حبل المشنقة حول حاله على الاقل على المستوى.
طيب البعض عم بيسال كمان شو ناطر الرئيس الحريري ما بيقدم هذا الاعتذار او بيقدم تشكيلة للرئيس الجمهوري، على الأقل بيشيل مسؤولية التعطيل عنه، يعني بكرة بيقولوا هو مشارك بالتعطيل، لماذا لا يقدم؟ إما أن يعتذر، يعني لو بدها تشتي غيمت، لو بده يبين في حكومة كان بيّن دكتور علوش، ليه ما عم بيروح يا يقدم هذه التشكيلة يا يعتذر؟ يعني هو اللي قال أسباب الموجبة اللي دفعتني غير رأيي واتقدم للترشيح إنه البلد ما بقى يحمل. نحن ناطرين، ناطرين شو؟
أنا موافق أنه لازم يقدم التشكيلة، لكن أنا مني موافق على الاعتذار. أنا بعتبر أنه الاعتذار الاحتمالات اللي مرتبطة فيه رح تؤدي إلى المزيد من التدهور وبسرعة عظيمة. أما تقديم التشكيلة ووضع رئيس الجمهورية قدام مسؤوليته فهو أمر ضروري بهاللحظة.
ليه ما عم بيعملها؟
ما بعرف، ما عندي أجوبة على الكلام.
العقوبات على محافظ الألقاب على فينيانوس وعلي حسن خليل عرقل التشكيل حكومة مصطفى أديب، العقوبات على جبران باسيل ستوقف تشكيل حكومة الرئيس الحريري؟
لا، ما بظن أن هذه أصلا كانت واقفة، يعني هل كانت ماشية؟ وبالأساس كمان حتى بالنسبة لحكومة أديب الافتراضية، هل كانت ماشية؟ بالأساس العراقيل تبقى هي عراقيل التافهة التقليدية اللي تعتري مسار الجمهورية اللبنانية من تأسيسها سنة 43، خليني أسميه، لأنه عمليا بقت القوى المرتبطة بالطوائف تعتبر القوى الأخرى المرتبطة بالطوائف أنها هي عدوة، فتريد أن تنتزع منه الصلاحيات وأن تراقبه بس أو توازنه بالصلاحيات. مجرد ما أننا نتصرف بالطريقة هذه وبعد ما نتصرف بالطريقة هذه، فأنا بعتقد أنه نحن مجموعة من القبائل ولسنا دولة.
كلمة سر إيرانية قدرت تزيل كل هذه التفاهات يلي عم بتشير لها دكتور علوش؟
بتقدر تضغط لحتى تقدر تعمل هالشي هذا. لكن عمليا بأكد لك أنه إيران مثل ما كان الاحتلال السوري، مثل ما كان وجود الفلسطيني، مثل ما كان كل تاريخيا لبنان يستفيدون من الواقع القبائل للمزيد من التفرقة والمزيد من الاستغلال للملفات اللي لها علاقة بالسياسة.
في مسؤولين وتحديدا عم بحكي معلومات من رؤساء الحكومات السابقين كانوا نصحوا الشيخ سعد وسألوه لماذا تنقذ حزب الله؟ هن الأكترية تركن يشكلوا الحكومة، تركن يتحملوا المسؤولية، ليه تغطس أنت وعارف أنه ما رح يخلوك؟ وبحسب معلوماتي الشيخ سعد ما سمع. برأيك هل ندم اليوم وعلى شو أو على مين متكل؟
لا، ما بظن سعد الحريري متنام على الخطوات اللي عم يعملها بها الخصوص هذا، لأنه هذا الكلام أيضا غير دقيق، لأنه حزب الله يستفيد من انهيار الجمهورية اللبنانية، يستفيد بالمزيد من أنه يكون هو الوحيد المحاوض والوحيد اللي قادر أنه يفتح أبواب للتفاوض على المستقبل اللبناني. وعمليا حزب الله محضر لدولة يكون فيه فيها هو.
إيه بس بهيدا التوقيت بفيده الانهيار، إجا الرئيس الحريري لينقذه ليرجع يعمل له حكومة، يمدد له الوقت ليكون عارف شو بده يعمل. يعني لماذا ينقذ الرئيس الحريري؟
سعد الحريري ينقذ بقاء البلد موحد فقط، أما الانهيار فيؤدي إلى فرفقة البلد، وحزب الله قد يكون
خلي يتحمل حزب الله المسؤولية. لا بده يكون شريك الرئيس الحريري؟
رجع يعني شريك بشو؟
شريك إذا انهار البلد أو شريك بأنه ندل مغطيين حزب الله؟ يعني حضرتك بتعرف كل مشاكلنا اليوم مرتبطة بأداء حزب الله بمشروعه السياسي.
رولا، يبدو أنه ما عم تنفهم الفكرة اللي عم قولها، وعم نرجع نعيد وترجع تعيد الكلام بذاته. سعد الحريري عندما يسعى لإنتاج حكومة مستندا إلى الوقائع القائمة هي لمحاولة جديدة للإبقاء على وحدة البلد. كأننا نحن ما حدا منا سمع شو معناتها تفكك لبنان. تفكك لبنان يعني إعادة فرفقة العقد الاجتماعي والذهاب إلى واقع جديد جغرافي وديموغرافي. هذه المحاولة الأخيرة لعدم فرفقة لبنان. يبدو أنه هناك قوى بالتأكيد حزب الله، ولكن أيضا يبدو أن هناك قوى مسيحية أصبحت تعتبر أن العودة إلى لبنان الصغير هي أفضل من البقاء مثل ما نحن.
تغمز من قناة أنه عم بيفكروا نروح على كمان هناك قوى مساهمة أنه خلي يفرط البلد، وعم تحكي تحديدا المسيحية، مين عم تلطش؟
نعم أنا عم أقول لك، وهذا مش بقى تحليل، هو حقيقة مبني على طروحات لن تؤدي إلا إلى إعادة تصغير لبنان مثل ما كان بأيام المتصرفين.
أوساط التيار الوطني الحر دكتور علوش عم بتقول إنه سعد الحريري عم بيحاول يتمرجل على المسيحيين بوقت بيوقف عاجز قدام الشيعة والدروز، بما معناه مثل ما هني عم بيقولوا بده يسمي الوزراء المسيحيين وأكيد السنة موظفين عنده أساسا، بينما الشيعة والدروز ما بيسترجي يقرب صوبهم، وأنه عم بيحاول يرجع عقارب الساعة لما قبل 2005 لما كانت حقوق المسيحيين مهدورة. قدي دقيق هذا الاتهام، وهل فعلا هو عاجز قدام الثنائي الشيعي وقدام وليد بيك وبده يتمرجل على النايب جبران باسيل ويتعدى على صلاحيات رئيس الجمهورية الشريك بالتأليف، يعني بيقترح أسماء مسيحيين مقربين منه وبس يسألوا الرئيس أعطيني أسماء غير مسيحيين بيقولوا مش متوفرين معي، شو حقيقة هذا الموضوع؟
أول شيء خليني أذكر أنه هناك 65 نائب سمو سعد الحريري، هو واجباته أنه يتفاوضوا وياهم أنه يشوف شو يعني ائتلاف معين، لكن مش بالضرورة أنه أنه يعينوا الأسماء. الشيء الثاني يعني لو حقيقة هذا الكلام صحيح كان بيعين كل الوزراء سنة مثلا، لكن هو في قانون في دستور
هو عم بيقولوا عم بيعين حتى يقترح أسماء المسيحيين هني إذا بدك مقربين منه.
شو المشكلة؟ ما هو رئيس وزراء مكلف، أنا ما عم أقول لك إنه هالشي صحيح، لكن إذا هالشي صار ما هو الممثلين للمسيحيين يمثلوا الوجود المسيحي، أما أني أنا أرجع على منطق المعارضة داخل الحكومة مثل ما بيريد مثل ما كان عم يعمل جبران باسيل وغيره أيضا من القوى الموجودة، هذا التعويذة لضرب
هون معتبر رئيس الجمهورية أنه يتعدى على صلاحياته بالتأليف، يعني بتروح على بتجي بتتمرجل علي مثلا عند وليد جنبلاط ما بتقدر تقول له هيك، بده هو يقترح أسمائه، عند الثنائي الشيعي هني عم يقترحوا أسمائهم، ليه وصلت علينا وممنوع نحن نعطي الأسماء؟
لكن لا رئيس الجمهورية طلع من القصر الجمهوري أي كلام من هالنوع، ولا سعد الحريري طلع من عنده كلام من هالنوع أيضا. القضية هي بعدنا عم نهول وعم نصير الناس على المستوى الطائفي لإعادة لم شمل واقع مأزوم، اللي هو أنه رئيس الجمهورية وفريقه السياسي لم يعد يمثل حقيقة المسيحيين.
بس كمان عم يتهموا الشيخ سعد أنه بلا هو واعد ولي جنبلاط، هو وعد القومي، هو وعد المردة، هو وعد الثنائي الشيعي،
يعني اتهامات هيدي
مضبوط؟ ما عم بسألك هذه الاتهامات صحيحة
من اتهامات. أنا بالنسبة لي إذا طرف متضرر يتهم مثل ما عم يصير مع الرئيس ترامب هلأ أوكي، ما بيعني لي شيء، يعني لي شيء الوقائع، خلينا نشوف الحكومة كيف شكلها وبعدين خلينا نروح نقول انه هيك الواقع.
يعني ما في محاولة من الرئيس الحريري لإعادة عقارب الساعة لما قبل 2005؟
شو كان قبل 2005؟
حسب اتهامات التيار الوطني الحر كانت حقوق المسيحيين مهدورة.
من قبل مين؟
من قبل من كان ما يخلي ابدا للمسيحيين دور، مين؟
يعني امين لحود، ما هيك امين محود بوزي مثلا ولا سانسكريتي ولا شو؟
بس انت بتعرف مين كان وراء، مين كان وراء يعني يلي كان يدفش بهذا الموضوع،
مين كان وراء
نظام الوصاية، من كان هو يتحرك بكل شيء.
عظيم اوكي، هلا في وصاية ايرانية يتفضل يقولوا نحن ضد الوصاية الايرانية.
يعني انت عم بترد لهم انه القصة معرقلة عندكم، مش من ميلة الرئيس الحريري
بالتأكيد. بعدين ماشي اتركوا لسعد الحريري، اذا قادر ينقذ يكون عظيم، وإذا فشل بتكون شنقته سياسيا، ما هيك؟
بعد سؤال، يعني بعد الناس عم تسأله كيف ممكن يصر الرئيس الحريري مثلا على المداورة بوقت سلم بالمالية لحركة أمل؟ يعني كمان هون مش ازدواجية بالمعايير، وبالتالي لماذا لا يحق لجبران باسيلي يصر على وزارة الطاقة؟ أم إجا الفرج دكتور علوش، صار في يتمرجل أكثر، صار في عقوبات على الوزير باسيل؟
يا رولا جبران باسيل لم يسمي سعد الحريري وعمل لي عنتر وقت اللي بدي بهالقضية هيدي. ليش؟ على شو؟ بعدين خليني أقول لك شغلي. أوكي لنفرض إنها عقدة، وأنا بقول لك إنها عقدة وهي عقدة كأداء. رئيس الجمهورية بدل ما يساهم بحلها بيقول إنه ماشي الحال، خلينا هلأ نمشيها هيك لأنه نحن بوضع بدنا نطلع منه، بدل ما نعمل هالشيء هذا بروح تخلق عقدة مسيحية بهالخصوص هيدا. شو الحكي هذا؟
على قاعدة وحدة المعايير، على قاعدة وحدة المعايير.
ما في شيء اسمه وحدة المعايير، وحدة المعايير ما بتخلي رئيس الجمهورية مسيحي مثلا، ولا رئيس الوزراء سني، ولا رئيس مجلس النواب هو شيعي. ما في شيء اسمه أي وحدة معايير. هل كل المواطنين اللبنانيين عندهم نفس الحقوق؟ لا، منه صحيح الكلام هذا، لأنه في مواطنين ما بيقدروا يترشحوا لرئاسة الجمهورية أو يترشحوا بكسر وين إذا كانوا مسلمين.
طيب بس ما بدك تلاقي انت حل يكون راضي كل الاطراف تتخلق هذه الحكومه، والا هذه العقد رح تدل الى ابد الابدين. يعني ما في كمان يتقل على حاله الرئيس الحريري يكون وعد كتير ناس قبل التكليف، وبس صرنا بالتكليف رجعنا على ذات المشاكل، مش بعدنا ما طرحنا. يعني امبارح صار في زياره، اذا ما في شيء ايجابي شو عم نعمل؟
رئيس الحريري بيقول من وعد حدا بشيء. ايش الحال؟ خليني اقول انا بصدق سعد الحريري.
عظيم. الزميل هيام الصيفي كمان لأنه ما قال كتير خطير، يعني إذا بدك ونقلا عن أجواء 8 أدار، قالت أنه صاروا معتبرين لا لزوم لسعد الحريري، لا الخليج بدو إياه ولا سئلان عنه، والمبادرة الفرنسية أساسا سقطت، والأمريكيين آخر هم الحريري، يعني ما بقى عنده أي عنصر قوة ولا لزوم له. كرمال هيك إذا بدك هني صاروا بفضله أنه يعتذر. وسألت هل وقع الحريري في الفخ؟ شو جوابك دكتور علوش؟
سعد الحريري رئيس مكلف، هو إذا بده يعتذر بيعتذر، إذا ما بده يعتذر ما لح يعتذر. وإذا كان هذا الواقع ذكاء عندهم أو الـ الانتحار، خلي ألف حكومة ويسقطوها بمجلس النواب.
بس بيترك الاعتذار إلى ما لا نهاية مثلا، أو إنه يقدم تشكيلة إلى ما لا نهاية بجيبته؟
ما بعرف، هيدا الكلام ما بقدر جاوب عليه بهاللحظة هيدي. لكن بالنهاية عم نحكي إذا هذا الكلام صحيح. أنا عم رد، عم تقولي لي عن كلام
عم بترد على قد ما سألت. بس هل صحيح إنه صاروا معتبرين إنه لا لزوم لسعد الحريري؟ في شيء منا يعني 8 أدار يرون هكذا الموضوع؟
ما بعرف، يعني اللي شاف إنه لا لزوم لرفيق الحريري باغتياله قد يرى هالشيء. هذا هيدي مسائل مرتبطة برؤية تكتيكية واستراتيجية بنفس الوقت. حزب الله بيتصرف على أساس منطق عسكري ومنطق مرتبط بأنه حياة الأشخاص وجودهم أو عدم وجودهم ليس لها أهمية.
لما بتقول لا الخليج بده إياه ومش سألانين عنه، وفي دليل السفير يعني السفير السعودي ما زاره بعد تكليفه، وحتى السعودية إذا بدك نوعا ما سحبت سفيرة من بيروت وإن كان تحت ذريعة الإجازة بهذا الظرف، الإمارات نقلت سفيرة وبعد لغاية اليوم ما عينت، الأمريكيين ما بيهمون الاسم، سعد الحريري في الداخل على ما يبدو من دون حلفاء، على مين متكل سعد الحريري اليوم دكتور علوش؟
متكل انه في تكليف له وهذا امر واقع، وعلى عليه انه يقوم بواجباته بخصوص هيدا اذا كان هذا الواقع. لكن ما بظن ان القضيه مزلطه لهالدرجه هيدي. وبالنهايه وجود سعد الحريري ما انه مرتبط بس بهالملف هيدا، وجوده مرتبط بالاف الناس اللي بعدها هي معه. خليني اقول انه في محاوله جديدة من سعد الحريري قد تحبط، وقد يؤدي الغباء اللبناني التقليدي إلى أحباطه وإلى ضربة مثل البسين اللي عم تلحس المبرد. لكن هذا ما بيمنع أنه هناك محاولة جديدة جدية من قبل سعد الحريري لوقف الانهيار. أما إذا الرغبة هي العكس، خليني أقول لك نعم، هناك قوى سياسية مسيحية وشيعية تريد أن ينهار لبنان بالكامل، أنه يتفكك لإعادة رسمه بطريقة جديدة.
بس دكتور علوش عم بتقلي هو بده يوقف الانهيار، إذا مش متفقين على النقاط السياسية، حتى حزب الله قال نحن في 10% مختلفين عليهم، بس مش هن الأساس؟ يعني فلنفترض بكرة شكلنا حكومة، مش الحال اتفقوا كل الأطراف، هول 10% مش هن أساس لنقدر نمشي بأي إصلاح؟ أو بدنا مساعدات من الخارج، نحكي صراحة. كيف إذا نحن على هول 10% يلي حضرتك عارف أنه هن كل المشروع السياسي مش متفقين عليهم؟
إذا شو بعمل؟ بقول أنه ما لازم تتركب حكومة بلبنان، أو بدل حكومة الدكتور دياب مثلا، ما بعرف شو يعني. شو الإشكال الكبير هو أنه نحن نطرح إشكالات ولكن ما نطرح حلول، خاصة الناس اللي بيروحوا بينظروا بيجي بالنهاية أنه ما بعمل شيء. شو بتعمل؟ بقولك ما بعمل شيء. يا حبيبي قل لي شو بدك تعمل. انا عم اقول لك هذا اقتراح عندي وهيدي محاولتي. اما اني اقول اني انا بدي اروح على انتخابات نيابيه مبكره، ماشي الحال يا حبيبي، من هلا للانتخابات النيابيه المبكره في عندي الف عرقوله، والبلد ما بينطر لهيديك الوقت. انتخابات النيابيه المبكره على اي قانون؟ قل لي على القانون القديم او اللي مشينا عليه. يا حبيبي انا ما بدي امشي عليه.
طيب كيف بتعيد إنتاج سلطة إذا كل شيء واقف مطرحه؟
ما في سلطة يا ستنا، فيك تعيدي إنتاج السلطة إذا أعدتي تركيب السلطة من أساسها. لا يمكن أن بلد يكون في مجموعة من القبائل تتصرف على أساس طائفي ومذهبي أنها تقدر تنتج سلطة موحدة. ما في طريقة. كان عندنا فرصة أثناء اتفاق الطائف، هي الشيء الوحيد اللي ممكن يرجع يركب البلد، تنطلق منه. أما إذا بدي أرجع أطرح الأمور بشكل مختلف بفيدرالية وبلا مركزية موسعة،
في مين عم يحكيك متالتة؟ وفي مين عم بيقلك بدنا نروح على مطارح كتير تالتة؟ في مين بالع البلد كله؟ وفي مين عم بيهدد؟ كل ما بتقله حياد بيهددك بموضوع تحنا. آخر ما بتقله يا خي جاهزين، بس مش أنت وسلاحك موجود، مش أنت وإنت لاقت البلد كله.
نعم هذا الكلام صحيح. لهيك حتى المتالتة هي وهم. المتالفة هي نوع من التهديد للآخرين، مش ما حدا حزب الله لا يريد المتالفة، يريد أن تكون الجمهورية اللبنانية مستعمرة إيرانية أو جزء من هذه الجمهورية مستعمرة إيرانية.
عندك شك أنه هو اليوم يدير البلد كله؟
هلا مش عم يدير البلد كله لنقول دير البلد كله، ولكن بالسلبيات تبعينه قادر يخرب البلد كله.
طيب امبارح زميلي ملك عقيل كتبت مقالة تحت عنوان عون لن يمشي، الحريري لن يعتذر، بري ما رح يزيح، أنا رح زيد أكيد، الحزب ما رح يتراجع. كيف يمكن إنقاذ البلد دكتور علوش؟ هل نحن أمام حائط مسدود؟
نعم نحن أمام حائط مسدود بهذه الظروف. لهيك عم قلك تفكك البلد قد يكون مسعى من بعض القوى السياسية الموجودة بالبلد.
طيب نحن كمان وعين، لا فينا نفككه لأنه مسعى للبعض، ولا فينا كمان نتركه بستاتيكو مثل ما بده هذا البعض، يعني هيك ما مثل ما هو بده وهيك مثل ما هو بده. شو الحل؟
الحل أنك تعملي قوة عسكرية هائلة تواجهي فيها ما يفكك البلد، تواجهي فيها حزب الله. عملك في طريقة ثانية إذا عم نحكي، لأنه هيداك عم يواجهك بقوة عسكرية وبإمكانية الاغتيال والتفجير والاحتلال واللي بدك اياه. كيف بدك تواجهي وينطلق مش من معطيات محليه، من معطيات اقليميه. اذا صدرت الاوامر لحزب الله بانه يكون في مشروع عسكري معين، كيف بتواجهيه؟ بتقولي له تبعتي له زهرتين مثلا بركي بيلين قلبه؟
يمكن هذا اللي صار من 2005 لليوم، كرمال هيك كان عم بيقوى اكثر حزب الله، كان هو عم بيقتل، كان الفريق المقابل عم يحكي بالكلمه.
نعم. شو الطريقة؟ برجع بقلك طبعا هيك مشروع وارد أو ورد على الأقل بعقول كتير من الموجودين على الساحة اللبنانية، إنه خلينا نواجه الحديد بالحديد، لا يكون الحديد إلا الحديد. فكان ترد البعض القوى إنه لا، نحن منفضل ما بدنا نحمل دم على ظهرنا. هذا الكلام.
بعد بس سؤال يعني، وعم بنقول الناس شو عم تسأل، إنه الرئيس الحريري جرب كتير مرات مع حزب الله، وجرب كتير يقعد معه على ذات الطاولة، وجرب عن جد يعمل شيء، ولا مرة زبطت. شو يلي رح يخلي هالمرة فعلا تكون غير؟
لا شيء. برجع بقلك لا شيء مضمون مع حزب الله. إذا حدا بيفكر أن حزب الله هو من يحمي الكلمة، هو بيقبل بأتباع. يعني القوة اللي وصلها لرئاسة الجمهورية وصلها على تكون خاتم بإصبعه، مش لحتى تكون عندها خيار وقرار. لما بيحميها بيحميها لحتى تكون تابعة له، كتابة على له. أما فكرة أنه والله أنا بحط ميثاق معك، خلينا نذكر بإعلان بعبدة، خلينا نذكر باللقاء بين حسن نصر الله وسعد الحريري قبيل اختطاف الجنود الإسرائيليين على الحدود.
صحيح.
كان عم يقعد بصيف واعد. خلينا نذكر بلقاء رفيق الحريري مع حسن نصر الله قبيل اغتيال رفيق الحريري. إلا هذه أمور حزب الله يتصرف كمؤسسة عسكرية، يضاف إليها منطق التقية اللي هو يدير شؤونه العقائدية والسياسية. لا شيء يضمن العلاقة مع
طيب الله. آخر إطلالي هو قال المعطيات مقبولة ونحن رح نحاول نسهل. كيف يعني؟ هل عم تلمسوا التسهيل بس نعرف من وين التعرقل؟
هيدا السؤال يتوجه للحكومة. أنا بقول لك أي شيء يقوله حزب الله وزعيمه وزعيمه الأعلى الروحي، بدي دايما فكر أنه هناك شيء مخبى ودائما بيكون شيء خبيث.
رح أخذ منك هلأ يعني بموضوع الحكومة 50-50، ما حدا بيعرف شو بيصير، في محاولات عم بتصير، بدنا نضل ناطرين. بسؤالي هلأ، في تطور بارز وخطير من ميل تاني دكتور علوش، تصريح مفاجئ للرئيس النظام السوري بشار الأسد بيعتبر فيه أنه أساس الأزمة المالية بسوريا احتجاز مليارات الدولارات لسوريين في المصارف اللبنانية. اكتار تخوفوا من هيك تصريح بهذا التوقيت لأنه ما حدا بيعرف شو يلي فوقوا الأسد اليوم عليه. في مين قال أنه شهر هذا السيف لأنه دولارات التهريب شحت؟ وليد بيك مبارع غرد وقال بشار الأسد يسعى للقضاء على النظام المصرفي اللبناني. شو القصة؟ هل يسعى بشار الأسد للعودة إلى الساحة اللبنانية من شي شباك؟
لكن يعني نظام بشار الأسد وبشار الأسد هو كجثة ميتة، ما بقى له وجود على الساحة السياسية. فيك تحكي مع الروس، فيك تحكي شوي مع الإيرانيين، لكن بالتأكيد بشار الأسد ليس له وجود على الساحة، انتهى. ولكن بالمقابل إذا حقيقة عنده نظام ومشكلة مع النظام المصرفي اللبناني فليرفع دعوة دولية على هذا النظام.
بس هل يسعى أنه يرجع يفوت من شي شباك على الساحة اللبنانية؟
لا، في شيء كيف بده يفوت يعني؟ بدك مين بده يفوتوا؟ إذا بده يفوتوا بده يفوتوا زلامه اللي بيروحوا مثلا بيحجوا بمواقع معينة. هؤلاء هم عم يتنصلوا منه، موجودين تحت طائلة العقوبات. حزب الله لا يأبه بقى للنظام السوري لأن النظام السوري أصبح بمكان آخر.
عظيم.
هو جثة نتنة يريد الجميع أن يرفع أيديهم منه.
خايف شيء على أي تحرك أمني، على أي وضع أمني مش نضيف، على ما بعرف شيء مقلق إدمين عليه؟
احتمال وارد، وأنا خاف أنه أي محاولة لعقلي ما قبل صد عقد الجمهورية اللبنانية أن يكون هناك أحداث أمنية هائلة تسهل هذا الوضع.
الله لا يسمح. أختم وحضرتك طبيب وضروري أحكي، نحن أمام البحث بالعودة للإقفال التام بسبب كورونا، مع أنه مبارح فهمنا لا، بدنا نتأكد من هيبة الدولة تناخد هيك قرار. هل لازم نسكر؟ هل قادرة السلطة تفرض هذا الإقفال؟ إذا ما بدنا نسكر نحن وين؟ شو عم بيصير فينا بهيدا الموضوع كمان يعني اللي عم بيزيد الطين بلة؟
طبعا الأمور صعبة، وخلينا نشوف نطلع على أوروبا شو اللي صاير فيها بالموجة الثانية من الكورونا. والولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد، أمريكا الجنوبية كلياتهم هون واقع قائم. السؤال أنه إذا أقفلنا أقفال عام مين بده يوصل الخبزات على البيوت؟ نحن الطحين حطيناه بالمي. بقى عم تحكي على هل قادر الدولة؟ مش لأنه أنا عم بعترض على سياسة الدولة الفاشلة، هيدي ما بالحقيقة لا، بس نحن دولة فاشلة بالأساس. فكيف بدك تقولي بدي أعمل أقفال عام وأنا ماني قادر أمن حقيقة الأكل أو الحاجات الضرورية للناس في هالحالة هيدي؟ بدي يضطر ينزل الواحد يدور على رقة خبز على الأقل. الشيء الثاني خليني أرجع لقله أنه إذا دواء رامديسيفير فجأة اختفى وأصبح بالسوق السوداء.
صحيح.
أنا بدي أسأل، أنا من مين اللي ليش لحد هلا وزير الصحة ما طلع قال من يحتفظ؟
صحيح، عين وكيف. مؤسف 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 وضعنا. أنا كنت قلت سؤال أخير بس بعد عندي نقطة بدي استوضحها منك. اليوم الأستاذ أحمد عياش بصحيفة النهار قال أو نقل أنه مغادرة السفير السعودي قد تكون احتياط أمني في مرحلة انتقالية، شو رأيك؟
ممكن، يعني خلينا نذكر أنه اغتيال السفراء منا شغلة جديدة بلبنان. هناك الفرنسيين الأمريكيين، يعني أعداد قد ما بدك إذا بدنا نطلع تم اغتيال. نعم هذا كلام صحيح. فهل هو احتياط أو أم موقف سياسي ما بعرف، لكن على الأرجح أنه هو احتياط بهالحالة.
أنا بدي أتشكرك كتير الدكتور مصطفى علوش على هذه المشاركة معنا اليوم، يعطيك ألف عافية. شكرا لك وعلى أمل أكيد لقاءات أخرى. أهلا وسهلا فيك.
استجواب مع رولا حداد.
واسمحوا لي بهاللحظة رحب بسعادة سفير لبنان السابق في واشنطن أنطوان شديد يلي صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير سعادة السفير.
صباح الخير زولا.
أهلا وسهلا فيك معنا عبر هواء لبنان الحر. سعادتك، شو تقييمك لمسار الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة فجأة وبعد فرز مستمر من أيام على ما يبدو بايدن عم يرجع يحسمها بأكترية الولايات المتأرجحة في ظل تشكيك دونالد ترامب واعتباره أنه هو بيربح بالأصوات القانونية؟
منافسة شديدة مثل ما عم نلاحظ كلنا وعم نتبع الانتخابات الأمريكية مع تقدم واضح لبايدن على ترامب، وإنما بعد تحديد هلأ ما انحسمت الأمور، لأنه ترامب بده يقدم دعاوي وقدم دعاوي قضائية لحتى يعيد فرز ويعيد تعداد بعض أصوات في ولايات مختلفة. لذلك أنه الأرجح يعني شايفين أنه بايدن تقريبا صار يعني ربحان، ونانسي بيلوسي اللي هي رئيسة الكونغرس يعني سمته مبارح The President Elect، أي الرئيس المنتخب.
بس السؤال الأهم، هل يستسلم؟
ولكن نعم،
هل يستسلم ترامب للنتيجة أم يذهب إلى القضاء والمسار القانوني وصولا حتى للمحكمة يعني العليا اللي فيها 6 من أصل 9؟
ولو كان يعني أمريكا مثل ما بعرفها أنا بلد المؤسسات، والمؤسسات بوقت من الأوقات بدها تلعب دورها حتى إذا كان ترامب يعني مصر على موقف معين. يعني مثل ما عم نشوف نحن اليوم بالولايات المتأرجحة المتبقية، ما بعتقد بعد في حظ كبير لترامب أنه يربح، لا بل الحظ الأكبر هو لبايدن بحسب الأرقام. بيستسلم بعتقد أنه بوقت من الأوقات الأرقام بدأت تحكي، وهون أنا بشوف أنه يعني في عدة أمور بتتعلق بالمحكمة العليا، والمحكمة العليا يعني ما مش مثل عنا إذا كانت معينة،
بس إلو فيها 6 من 9 أعضاء. شو مه إلى الجمهور؟
ولو كان يعني بالنتيجة هودي قضاة وقضاة كبار، يعني إذا كانت الأرقام واضحة بعتقد إنه ما بيقدروا يروحوا ضد الأرقام.
طيب.
هيدي واحد.
اثنين،
أنا بشوف إنه حتى الحزب الجمهوري في حال كانت الأرقام واضحة ما ممكن إلا بده يتدخل بوقت من الأوقات، لأنه بتنعكس سلبا عليه.
عظيم، بس يعني في كتير أخبار وهو يتحدث عن تزوير، انتخاب موتى، قلب نتائج. ترامب اتهم الديمقراطيين بمحاولة سرقة الانتخابات، بايدن مصر على أنه النتيجة ما بتطلع قبل فرز آخر صوت. سعادتك، نحن معودين على هيك قصص تصير بلبنان، قدي برأيك جدية هذه الاتهامات في الولايات المتحدة؟
يعني هالاتهامات هيدي إذا جاي من عند رئيس الولايات المتحدة أكيد تاخذ بعين الاعتبار، ولكن لحتى هلا حسب ما عم نتابع الاخبار ما قدم اثباتات على هالاتهامات هيدي بتزوير الانتخابات او بسرقه الانتخابات او بتزوير اصوات معينه. للاسف امريكا بلد ديمقراطي بامتياز، وما يجري هو ديمقراطيه، ولكن ديمقراطيه يعني ما بعرف معقده طريقه الانتخاب، ومما يعني بيأثر على صورة أمريكا بالعالم، وعلى كمان في مشاكل أساسية موجودة في الولايات المتحدة عم تنعكس عبر الانتخابات الرئاسية. إنه زمن ترامب يا سترولا. ترامب من الأساس كان يعني مختلف جدا، الأسلوب هو الرجل مثل ما بيقولوا. كان مختلف جدا عن غيره من الرؤساء. أنجز كثير بأمريكا، أنجز كثير بالعالم، ولكن ما بعرف هلا اجت قضية الكوفيد 19 أثرت كثير. طريقته بالتعامل معها هي كانت بالفعل يعني ضرت بحملته الانتخابية، وإلا بعتقد يمكن كان ربح.
صحيح حسب كل الاستطلاعات. بس بدي أسأل هون بين هلالين، يعني التصويت عبر البريد سعادتك هو تقليد أمريكي قديم، هالمرة صار في كتير تشكيك، كل الأصوات عبر البريد ما في عليها توقيع، في إمكانات كبيرة للتزوير، السنة كمان في وضع كورونا، شو قصة التصويت عبر البريد؟
أول شيء التصويت عبر البريد قانوني وموجود في أمريكا من زمان. بها الحملة هذه الانتخابية مع الانتخابات كتير صوتوا بالبريد لسبب الكورونا.
صحيح.
وبقى مشان هيك يعني ترامب عرف يعني نوع الناس اللي ما راحوا ليصوتوا وجهيا وشخصيا، هودي مع بايدن مع الحزب الديمقراطي.
بس مش غريب انه الاكترية الساحقة من الاصوات عبر البريد للديمقراطيين؟
الارجح هيك مثل ما عم بتدل يعني ليكي ببريد بنسلفانيا كان يعني بايدن متقدم جدا، واذ زمن بلشوا بفرز البريد يعني جو اسمه ترامب كان متقدم.
صحيح.
لمن عملوا البريد بلشوا بفرز البريد
بجورجيا كمان بايدن. بجورجيا انقلب التصويت عبر كمان. البريد. وبالتالي هل في شيء حول هذا الموضوع؟ هل في تشكيك؟
يعني انا بقول لك انه في اخطاء، اكيد في اخطاء، ولكن اذا ضلت الاخطاء ضمن الاعداد المعقولة يقدر النظام الانتخابي انه يمتصها. ما في شك انه لازم يكون في تدقيق وعم يدققوا، وبعدين يعني ما كل المسؤولين عن الانتخابات بالولايات كلهم ديمقراطيين، لا كلهم ديمقراطيين وجمهوريين يعني من الحزبين. لذلك انا بشوف انه رح تاخذ بعد شوية وقت ورح يكون في حدية، ولكن بايدن عم يتصرف كمان برواء.
صحيح.
يعني ما عم بيعلن فوزه رغم انه الارقام بتميل الى اعلان فوزه.
اعلن فوزه، عم بيطلع ويعلن يعني انه تقريبا انا قريت،
ولكن لم يعلنها بالطريقه اللي اعلنها
فيها ترامب. صحيح.
يعني ضل عم بيقول انه انا ما بقول اني فزت
حتى اخر صوت،
فرز اخر صوت.
طيب.
بعض ديمقراطيين ومنهم بيلوسي سمته الرئيس المنتخب، ولكن هو بعده يعني ناطر الفريق.
كيف قرات من زاويه ثانيه سعادتك تواطؤ كل الاعلام، يعني حتى فوكس نيوز قلبت ضده؟
الإعلام أصلاً هو ضد ترامب، يعني كانت هيدي قصته مع الإعلام بأمر طويلي من أول نهار دخل فيه على البيت الأبيض، يعني كان إعلان صدامي. وشفنا أنه منع مندوبين من CNN بيفوتوا على البيت الأبيض. ما كان في علاقة ودية أبداً. برجع بقلك الأسلوب هو الرجل، يعني كان يجاوب على أسئلة بعض صحفيين دون الآخرين.
بس بالانتخابات يعني صارت شغلت وعملت الإعلام يحرض وكأنه ضد انتخاب ترامب.
يعني من الأساس ما كان في علاقة أبداً سوية ما بين ترامب والإعلام الأمريكي، والإعلام الأمريكي مشان هيك هلا هو ضد الرئيس، ويعني ما عم بيغطي بطريقة يعني إذا بدك عادلة.
بس مضحك مبكي نسأل عن النزاهة يعني بدور الإعلام في الولايات المتحدة.
إيه للحقيقة هيك يعني ما كنا أبداً صغرين أو مفكرين أن الأمور بتوصل لهالدرجة هيدي بالديمقراطية وبالإعلام وبالانتخابات. يعني صبح لبنان أو غيره من الدول we look good، يعني صرنا يعني صرنا كتير أحسن.
صحيح.
بالفعل يمكن الأمريكيين يعيدوا النظر بنظامهم الانتخابي أو بقانونهم الانتخابي. هيدي مشاكل عالمية الهيئة وين ما كان،
مش بس عنا. خليني انتقل على تأثير هذه الانتخابات أولا على لبنان. شو ممكن يغير وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض بالنسبة إلى لبنان، أم الأمور بتبقى مثل ما كانت أيام ترامب؟
لن يغير كثيرا وصول الرئيس بايدن إلى البيت الأبيض. يعني في استمرارية بالسياسات الخارجية وفي الاستابليشمنت يعني الوضع المؤسساتي في الولايات المتحدة بأمن استمرارية السياسات. لبنان ليس أولوي عند لكن اولويه عند ترامب ولم يكون اولويه عند بايدن.
سعادتك بس هون لو بدي اقطعك اسمح لي، كمان تبعتك قبل مره عم بتقول لبنان لن يكون اولويه لا لترامب ولا لبايدن، بس عقوبات الامس بعز انهماك الامريكيين بانتخاباتهم ونتائجها ما خلتهم يزيحوا عن العقوبات على الوزير باسيل، اليس هذا دليل على اهتمام بلبنان؟ قانون ماجنتسكي يستعمل للمره الاولى يعني اذا بدك مع الوزير باسيل كلبنان، يعني مش دليل اهتمام؟
أنا مزبوط هذا دليل، أكيد دليل اهتمام، ولكن أنا لما بقول يعني بتصدح الإدارة مركبة على أن تحل مشكل من المشاكل الخارجية، من هون أنا أقول أنه لن يكون أولوية للتعاطي. وللأسف الشديد كان أمريكا بتنظر إلنا عبر مشاكل المنطقة بقى، وأمريكا عندها نقاط معينة بتفيد عنا بلبنان، وهي قبل كل شيء الاستقرار بحده الأدنى. يعني طبعا نحن هلا مش مستقرين، ولكن بحده الأدنى إذا فرضنا وإذا رحنا على الجهنم كما قالوا الذاهبين إلى جهنم نحن بنرجع الرأس. يعني نحن على الحدود مع إسرائيل، عندنا اللاجئين السوريين، بلشت الناس تركب البحر لتروح على أوروبا أو أبعد من أوروبا، وضعنا كمان الحدود السورية، الوضع بسوريا، الوضع الاقتصادي بلبنان، هذا كله بيخلي الولايات المتحدة أنه يعني تتابع سياستها بلبنان. ولكن إذا قلت أنا منا أولوية بمعنى الانكباب الجدي على حل مشكلة معينة كما فعل أو كما حاول أن يفعل، خلينا نأخذ مثال الرئيس ماكرون من إجا على لبنان، إجا بخطة معينة وقال وكذا وفات واجتمع بأسر ستوبر وحكي وبعده متابع، بس اللبنانيين فشلوا مبادرته. ولكن
ديفيد شينكر دائما عندنا، بومبيو دائما ما عم بي يعني ولا مره عم بيوقف يحكي عن لبنان وشو المطلوب من لبنان، زيارات المسؤولين الامريكيين.
انا معك، انا معك، وفي اهتمام اكيد بلبنان، ولكن اللي عانيته انه منه اولويه، هذا اللي هلا فسرته به بمعنى الانكباب الجدي لحل المشكل. ما عندهم الامريكيين يعني مثل اذا بدك بلان أو برنامج لحتى يحلوا الوضع بلبنان، عندهم محاولات، عندهم متابعة، عندهم مواقف بياخدوها، ولكن هذا اللي عانيته أنا بعدم وجود.
ماذا عن العقوبات؟ ماذا عن العقوبات؟ الحكومة وترسيم الحدود؟
إذا بتراجعي بتعملي معروف.
عم بقول ماذا عن العقوبات؟ الحكومة وترسيم الحدود؟ تبقى الأمور مثل ما هي أم لا كمان ستتأثر في حال وصل؟
لا، تبقى مثل ما هي أبدا. بترسيم الحدود يعني أكيد هيدي سياسة أمريكا، مهما كانت الإدارة جمهورية أو ديمقراطية رح يكملوا فيها. العقوبات أنا بتوقع كمان أنه يكملوا بالعقوبات، يعني ما بيغيروا أبدا بالعقوبات، يعني مش أنه والله بتجي إدارة بايدن بتعين بالعقوبات اللي أخذتها إدارة ترامب، لا، يعني مستمرين بالوضع. متابعتهم لحزب الله أكيد رح تكون مستمرة هي ذاتها بنفس الوتيرة، هيدا يعني ما رح يتغير.
عظيم. السؤال الأهم، كيف رح ينعكس وصول بايدن أحد واضعي الاتفاق النووي سعادتك مع إيران على العلاقة بين واشنطن وطهران؟ يعني بيرجع بايدن بيرجع على الاتفاق النووي بلا ما يستفيد من كل ضغوط إدارة ترامب؟
بالتأكيد رح يستفيد من ضغوط إدارة ترامب. صحيح بايدن كان بالإدارة وكان نائب رئيس الإدارة اللي توصلت للاتفاق النووي مع إيران، ولكن بعد اللي صار بعهد ترامب ما رح يقدر بسهولة أبدا بايدن، إذا رغب أنه يرجع فورا للاتفاق النووي. قد يكون يمكن الأسلوب متغير، ولكن رح يصر أنه على تنازلات أكثر من إيران، سواء بمدة الاتفاق النووي أو بشروطه كمان، يعني أو بالعقوبات. ما ننسى انه اداره اوباما وبايدن هي اللي فرضت العقوبات على ايران.
صحيح.
وعقوبات اوباما وبايدن هي اللي جبرت ايران تجي على طاوله المفاوضات ليتوصلوا له الاتفاق. لا انا ما بتوقع انه بايدن انه يغير سياسته
او يروح على اتفاق نووي،
بس خليني كمل تعبي معروف شغله انه ايران وحزب الله منهم شعبيين ابدا في الولايات المتحده. يعني العالم مع فرض العقوبات ومع التعامل مع ايران بالطريقه اللي عم يتعامل فيها ترامب، بالاضافه الى انه العقوبات هي اليوم سياسي لتفادي الحروب. يعني ما رح يخرج اي رئيس امريكاني عن قصه العقوبات.
في مفارقه انه البعض معتبر انه وصول رئيس ديمقراطي قد يكون اشبه بحمامه سلام، رغم انه سعادتك وعبر التاريخ الرؤساء الامريكيين اللي خاضوا حروب وعملوا ارتكابات كانوا ديمقراطيين، مش مفارقه؟ لا.
مفارقة عم بلا، بس انه ما بعرف، يعني ما بعتقد انه الديمقراطيين يعني اسلس من الجمهوريين حسب المشاكل المطروحة. طبعا يعني في بالتاريخ انه الجمهوريين كانوا هن يروحوا على حروبات اكثر من الديمقراطيين.
والديمقراطيين حرب ضد يوغوسلافيا، حرب فيتنام،
مضبوط، العراق.
العراق اوكي، بس كمان الديمقراطيين منهم حمامة سلام.
ايه ما بعتقد انه فينا نقول انه يعني حمامة السلام، اذا يعني اكيد اوباما عم يخلينا نفكر انه بحمامة السلام، لانه حتى عندما تخطى النظام السوري الوضع وكان عم يقصف بأسلحة كيميائية وكان حاطط خط احمر، اوباما ما استعمل القوة رغم انه كان حاطط خط احمر. بقى مشان هيك فيها الانطباع خاصة من بعد اوباما بالطريقة اللي تعامل فيها انه هني حمامة سلام، ولكن كله بيعود للامور المطروحة بوقتها. في مصلحة لامريكا، في مصلحة للادارات، ولكن برجع بقول للاسلوب، يعني اسلوب ترامب كان مختلف جدا، كان هو زمن ترامب. ما بعرف هلا كيف رح يكون زمن بايدن، ولكن بايدن خبير جدا بالسياسة الخارجية، تاريخه، وبعدين بيعرف بالقضية اللبنانية ويعرف اللبنانيين ويعرف الكثير من اللبنانيين، وقد زار لبنان بصفة نائب رئيس. يعني كان أعلى زيارة لأي مسؤول أمريكي بخلال تاريخ العلاقات الأمريكية اللبنانية.
عظيم. شو رح يصير بملف التطبيع والسلام العربي الإسرائيلي؟ هل يكمل المسار بذات الزخم بملف يعني كلنا بنعرف كان من اختصاص جاريد كوشنير؟
بكل تأكيد بده يكمل التطبيع. أنت بتشوفي أنه أي رئيس أمريكي بعد ترامب رح يرجع السفارة الأمريكية إلى تل أبيب بالقدس؟ أنت بتشوفي أنه رح يقطع أنه يقول له للإمارات أو للبحرين أو للسودان أو لأي بلد عربي أو لمصر أو للأردن، لا اقطعوا علاقاتكم بإسرائيل؟ لا، بالتحديد بالعكس، رح يبني عليها لحتى يوسعها، لأنه هيدي باعتقاد الأمريكيين هي من صالح إسرائيل. وطبعا يعني إسرائيل هي حليفة أمريكا، أكانوا جمهوريين أو ديمقراطيين، بقى رح تكمل سياسي لبل رح يصير فيه يمكن يبني على الأمور هيدي ليوسع التطبيع ما بين دول بالمنطقة وبين.
أخيرا سعادة السفير، رينا أنه إيران للمرة الأولى رح تبعت مشاركين لمسابقة رياضية إلكترونية ستجرى في إسرائيل، هل ممكن تلحق إيران بركب التطبيع مع إسرائيل برأيك؟
بدي أسألك أنه هيدي ثبتت هالمعلومة، هيدي هالمعلومة أنه ولا بعدها فيك نيوز ولا
رينيها يعني. وشي بيقول
أنا قريتها مثلك أنا قريتها مثلك، ما أنا ما بعتقد أنها معلومة أكيدة، ولكن إذا كانت أكيدة لها معنى كتير كبير. كتير كتير كبير، يعني بتقول لها معنى بإيران وإلى معنى عنا هون.
صحيح.
بطريقة واضحة، ولكن ما بعرف إذا كانت هالمعلومة أكيدة لحتى يعني
في مصادر عم تنفي وفي مصادر يعني ما قدرة تجزم إذا أكيدة ولا شو عم بيصير.
والله إذا أكيدة هيدا خطوة بتغير كتير. صحيح. كتير كتير بالاتجاه بالمنطقة، وبيكون إلى انعكاسات كتير قوية خاصة عندها هون. إذا كانت مزبوط.
صحيح. أنا بدي أتشكرك كتير سعادة السفير أنطوان شديد على هذه الإطلالة معنا، على أمل أكيد نستضيفك بحلقة عنا بالاستوديو. أهلا وسهلا فيك، يعطيك ألف عافية.
أهلا فيك، ممنون استضافتك.
شكرا لك. انتهى استجواب لصباح اليوم السبت. شكرا لك يلي رفقوني، شكر خاص لك الزميل إلي مسيحي عبر الإخراج الإذاعي. إذا الله راد نلتقي يوم الثلاثاء بتمام الساعة 10.